إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا باب من مات مؤمنا لا يشرك بالله تعالى شيئا دخل الجنة، ومن مات مشركا دخل النار، وبيان الموجبتين. من كتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم رحمه الله. فهذا باب معقود في بيان أن من مات موحدا مؤمنا بالله تعالى وبما جاءت به رسله حالة كونه لا يشرك بالله في ألوهيته وربوبيته وعبادته شيئا من المخلوق، جمادا أو حيوانا، حيا أو ميتا، ملكا أو مرسلا، دخل الجنة أولا مع الفائزين إن لم يرتكب الكبائر أو تاب عنها أو أدركه العفو أو بعد المجازاة إن لم يكن كذلك. وبيان أن من مات مشركا دخل النار وإن أكثر من الصالحات. وبيان أن موجبة الجنة الإيمان وأن موجبة النار الإشراك. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ووكيع عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال، أي قال وكيع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ابن نمير: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وقلت أنا، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. والحديث أخرجه البخاري والطيالسي وأحمد والنسائي في الكبرى وأبو عوانة وابن مندة وغيرهم. ورجال هذا الإسناد: محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني، أبو عبد الرحمن الكوفي، ثقة حافظ فاضل، مات سنة 34 و200، وأخرج له الجماعة. أبوه عبد الله بن نمير الهمداني، أبو هشام الكوفي، ثقة صاحب حديث من أهل السنة، توفي سنة 99 و100، وأخرج له الجماعة. وكيع بن الجراح ابن مليح الرؤاسي، أبو سفيان الكوفي، ثقة حافظ عابد، توفي سنة 96 و100، وأخرج له الجماعة. شقيق بن سلمة الأسدي، أبو وائل الكوفي، ثقة مخضرم، مات في خلافة عمر بن عبد العزيز وله 100 سنة، وأخرج له الجماعة. والباقيان تقدما في الباب الذي قبله. ومن لطائف إسناد هذا الحديث أنه من خماسيات الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وفيه من صيغ الأداء التحديث والعنعنة والقول والسماع. ومن لطائف الإسناد أن رجاله كلهم رجال الجماعة، ومنها أنه مسلسل بالحفاظ الكوفيين، ومنها أن فيه رواية تابعي عن تابعي مخضرم، ومنها كما قال النووي رحمه الله قوله: قال وكيع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ابن نمير: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا وما أشبهه من الدقائق التي ينبه عليها الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهي من دلائل القطع على شدة تحريه وإتقانه وضبطه وعرفانه وغزارة علمه وحذقه وبراعته في الغوص على المعاني ودقائق علم الإسناد وغير ذلك، فرحمه الله تعالى. والدقيقة في هذا أن ابن نمير قال في روايته: إن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرح بالسماع، وهذا متصل لا شك فيه. وقال وكيع في روايته: إنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مما اختلف العلماء فيه، هل يحمل على الاتصال أم على الانقطاع؟ فالجمهور أنه على الاتصال كسمعت، وذهب الطائفة إلى أنه لا يحمل على الاتصال إلا بدليل عليه، فإذا قيل بهذا المذهب كان مرسل صحابي، وفي الاحتجاج به خلاف، فالجماهير قالوا يحتج به، وإن لم يحتج بمرسل غيرهم أي غير الصحابة. وذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني الشافعي إلى أنه لا يحتج به، فعلى هذا يكون الحديث قد روي متصلا ومرسلا، وفي الاحتجاج بما روي مرسلا ومتصلا خلاف معروف، قيل الحكم للمرسل، وقيل للأحفظ رواية، وقيل للأكثر، والصحيح أنه مقدم رواية الوصل، فاحتاط مسلم رحمه الله تعالى وذكر اللفظين لهذه الفائدة، ولئلا يكون راويا بالمعنى فقد أجمعوا على أن الرواية باللفظ أولى، فهذا ما قاله الناوي رحمه الله في الدلالة على هذه الدقيقة من دقائق الإسناد التي أتى بها الإمام الكبير الإمام مسلم رحمه الله تعالى. والذي يظهر من صنيع الإمام مسلم رحمه الله هذا أنه لا يريد بيان اختلاف الحكم من حيث الاتصال والانقطاع، وإنما يريد بيان اختلاف الشيوخ في صيغ الأداء، فبين اختلاف ابن نمير ووكيع في اللفظ الذي قاله ابن مسعود رضي الله عنه، فقال الأول: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الثاني: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعنده لا فرق بين اللفظين من حيث الاتصال والانقطاع، فكلاهما للاتصال، وإنما هو من باب الاحتياط في أداء ما تحمله وبيان الواقع من ألفاظ الشيوخ في رواياته، فهو كمثل قوله في مواضع أخرى: حدثنا فلان وفلان، قال فلان حدثنا، وقال فلان أخبرنا، وتارة يقول: حدثنا فلان وفلان، فقال فلان حدثنا، وقال فلان حدثني، فلا شك أن هذا وأمثاله لا يختلف الحكم فيه بالاتصال أو الانقطاع، وإنما هو لمجرد بيان الاختلاف في صيغ الأداء. فالحاصل أن صنيع الإمام مسلم رحمه الله تعالى هذا ليس لبيان اختلاف الحكم من حيث الاتصال والانقطاع، وإنما هو من باب الاحتياط والتدقيق في أداء ما سمع على الوجه الذي سمعه رحمه الله تعالى. المعنى الإجمالي لهذا الحديث: المؤمن الكيس من جمع بين الخوف والرجاء، يخاف الآخرة ويخاف الخاتمة والمصير وعدل ربه، ويخاف محاسبته على ما قدمت يداه، واضع النصب عينيه قول ربه جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه. ويرجو المؤمن الكيس رحمة ربه التي وسعت كل شيء، ويطمع في فضل الله وإحسانه، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. وقد جاءت النصوص بمجموعة تبعث على الخوف في نفوس المؤمنين، فتدفع إلى العمل الصالح وتقوي العزائم وتشحذ الهمم، كقوله جل شأنه: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغوا الوضوء. ويل للأعقاب من النار. ومر صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. فهذه جملة من النصوص من الكتاب والسنة تبعث على الخوف في نفوس المؤمنين فتدفع إلى العمل الصالح. وجاءت نصوص كثيرة تنشر الطمع والرجاء في عفو الله، وتجعل أبواب الجنة مفتوحاً أمام عامة المؤمنين الصالحين، وتجعل أبواب النار محجوبة عمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال جل شأنه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال تعالى في الحديث القدسي: عبدي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وأبو ذر رضي الله عنه يحدثنا فيقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ، فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. واستعظم أبو ذر رضي الله عنه دخول الجنة للعصاة، ودفعته شدة نفرته من المعاصي أن يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيدخل الجنة من قال لا إله إلا الله وإن زنى وإن سرق؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يدخل الجنة وإن زنى وإن سرق. وزادت غرابة الأمر عنده فعاد: وإن زنى وإن سرق؟ فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم الجواب: وإن زنى وإن سرق. فكرر أبو ذر رضي الله عنه استفهام التعجب ثلاثا، يكرر رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب الرجاء، ويختم ثالث أجوبته بقوله: على رغم أنف أبي ذر. فهز أبو ذر رأسه متعجبا وخرج ممسكا بأنفه وهو يردد: على رغم أنف أبي ذر. كما جاءت النصوص أيضا بطرف يجمع بين الخوف والرجاء. قال جل شأنه في صفة المؤمن: يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. فبهذا يوضح الإسلام الطريق الصحيح: خوف يجعل السابقين لا يأمنون العاقبة، ويدفع عمر بن الخطاب وهو المبشر بالجنة وقصورها وحورها إلى أن يقول: لئن نادى مناد أن كل الناس يدخلون الجنة إلا واحدة، لخشيت أن أكون ذلك الواحد، ويدفع أبا بكر رضي الله عنه وهو حبيب حبيب الله جل وعلا وخليله إلى أن يقول: لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدمي في الجنة. ورجاء يجعل العاصي الذي لم يعمل خيرا قط وعمل عمره بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيكون من أهل الجنة. الطريق الصحيح خوف ورجاء، عمل وأمل. فمن اقتصر على الخوف وأنكر الرجاء كان قانطا من رحمة الله، يائسا من روح الله. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ومن اقتصر على الرجاء وطرح الخوف من الله وحسابه كان جاهلا مغترا مستهترا بوعيد الله. وما أحسن جواب ابن منبه حين قيل له: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح لك. وما أسنان المفتاح إلا العمل مع الإيمان. ففي هذا الحديث من مات حالة كونه يشرك بالله شيئا من المخلوق أو شيئا من الإشراك جليا أو خفيا دخل النار الأخروية دخولا مؤبدا خالدا مخلدا فيها إن كان شركا جليا، أو دخولا مؤقتا إن كان خفيا. قال ابن مسعود: وقلت أنا بمفهوم المخالفة، والضمير المنفصل مؤكد للضمير المتصل، قلت أنا: ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال القاضي عياض رحمه الله: يريد أنه لم يسمع، أي هذا القدر الذي قال عنه قلت أنا، وإنما قال لأنه دليل القرآن ومفهوم قوله من مات مشركا دخل النار. وأخذ بعضهم من القول بدليل الخطاب، وهو أخذ من لم يعرف دليل الخطاب، فإن دليل الخطاب إنما يفيد أنه لا يدخل النار، وابن مسعود لم يقل إنه يدخل الجنة من دليل الخطاب، بل من جهة أنه ليس ثمة إلا جنة أو نار، فإذا انتفت إحداهما وجبت الأخرى. قال الأبي: يريد أن دليل الخطاب المسمى بمفهوم المخالفة هو إثبات نقيض الحكم المنطوق للمسكوت عنه، والمسكوت من مات يؤمن بالله واليوم الآخر، ونقض الحكم المذكور الثابت له ألا يدخل النار، وهو أعم من دخول الجنة. فابن مسعود لم يقل إنه يدخل الجنة بالمفهوم، بل بواسطة ما ذكر، والمفهوم لا يتوقف على واسطة، نحو في الغنم السائمة الزكاة، فمفهومه أن المعلوفة لا زكاة فيها دون وقف على شيء. قال النووي: والأحسن أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم لثبوته في حديث جابر، لكنه نسيه حين التحديث فنسبه إلى ما ذكر. وعبارة المفهم هنا: وأما قول ابن مسعود وقلت أنا ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، يعني بذلك أنه لم يسمع هذا اللفظ من النبي صلى الله عليه وسلم نصا، وإنما استنبطه استنباطا من الشريعة، فإما من دليل خطاب قوله صلى الله عليه وسلم من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، أو من ضرورة انحصار الجزاء في الجنة والنار، أو من غير ذلك. وبالجملة فهذا الذي لم يسمعه ابن مسعود رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم هو حق في نفسه، وقد رواه جابر رضي الله عنه في الحديث بعد هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال النووي: وأما حكمه على من مات يشرك بدخول النار ومن مات غير مشرك بدخول الجنة فقد أجمع عليه المسلمون، فأما دخول المشرك النار فهو على عمومه، فيدخلها ويخلد فيها، ولا فرق فيه بين الكتابي وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة، ولا فرق عند أهل الحق بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده ما يكفر بجحده إلى غير ذلك. وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها دخل الجنة أولا، وإن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة، فإن عفي عنه دخل أولا، وإلا عذب ثم أخرج من النار وخلد في الجنة. من فوائد هذا الحديث بيان أن من مات يشرك بالله تعالى شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك به شيئا دخل الجنة، فالإيمان سبب في دخول الجنة، وهو وجه المطابقة في إيراد هذا الحديث في كتاب الإيمان من صحيح مسلم. ومن فوائد الحديث أن فيه دلالة على أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول بدليل الخطاب، ويحتمل أن يكون أخذه من ضرورة انحصار الجزاء في الجنة والنار كما سبق تحقيقه. وقد مر أن مما يرجح أنه سمعه ثم نسيه، لأن هذا منصوص عليه في حديث جابر الآتي إن شاء الله جل وعلا، فلا يكون قد ذهب إلى مفهوم المخالفة ولا إلى ضرورة انحصار الجزاء في الجنة والنار، وإنما أدى النص الذي سمعه ولكنه كان قد نسيه حين التحديث. من فوائد الحديث أن فيه إطلاق الكلمة على الكلام، حيث قال ابن مسعود رضي الله عنه كما في رواية كلمتان: سمعت إحداهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأخرى أنا أقولها، ثم ذكر الحديث. وإطلاق الكلمة على الكلام كثير شائع في كلام العرب، وقد وقع ذلك في قول الله جل وعلا: كلا إنها كلمة هو قائلها، إشارة إلى قوله رب ارجعون، وقولهم لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، وقوله صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. وإلى هذا أشار ابن مالك رحمه الله في الخلاصة حيث قال: واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. ومن فوائد الحديث بيان عظم مسائل التوحيد، وأن مصير العباد يكون بحسب عنايتهم به أو إهماله، يعني التوحيد، وأن الشرك لا يغفره الله جل وعلا، وأن الشرك يدخل النار سواء الصغير من ذلك والكبير. ومن فوائد الحديث أن في الدعوة والتعليم يسلك طريق الرغبة والرهبة، وفيه دليل على نقص الإيمان بالمعصية ونقضه أحيانا أخرى، نقصه بالمعصية وقد ينقض بها، يعني بما ينقض لا إله إلا الله ويخرج من الإسلام عياذا بالله ولياذا بجنابه الرحيم. الحديث فيه دلالة على حدية دليل الخطاب أو مفهوم المخالفة. ومنها كما قال النووي أن حكمه صلى الله عليه وسلم بدخول النار على من مات يشرك بالله شيئا في هذا الحديث، وبدخول من مات لا يشرك بالله شيئا الجنة في حديث جابر رضي الله عنه الآتي، مما أجمع عليه المسلمون. فأما دخول المشرك النار فهو على عمومه، فيدخلها ويخلد فيها، ولا فرق فيه بين الكتابي وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة، ولا فرق فيه عند أهل السنة بين الكافر عنادا وغيره، ولا بين من خالف ملة الإسلام وبين من انتسب إليها ثم حكم بكفره بجحده ما يكفر بجحده وغير ذلك. وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع له به، لكن إن لم يكن صاحب كبيرة مات مصرا عليها دخل الجنة أولا، وإن كان صاحب كبيرة مات مصرا عليها فهو تحت المشيئة، فإن عفى الله تعالى عنه دخل أولا، وإلا عذب ثم أخرج من النار وخلد في الجنة بفضل الله جل وعلا. ثم استشهد الإمام مسلم رحمه الله تعالى بحديث جابر رضي الله عنه فقال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فقال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. أخرجه أحمد وعبد بن حميد وأبو عوانة وأبو نعيم في المستخرج وغيرهم. ورجال الإسناد: أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن محمد ابن أبي شيبة، أبو كريب، محمد بن العلاء الهمداني الكوفي ثقة حافظ، توفي سنة 47 و200، وأخرج له الجماعة. أبو معاوية، محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره، توفي سنة 95 و100، وأخرج له الجماعة. الأعمش سليمان بن مهران، أبو سفيان وطلحة بن نافع الواسطي الإسكاف، نزيل مكة، صدوق، أخرج له الجماعة. جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي الصحابي بن الصحابي رضي الله عنهما، مات بالمدينة بعد 70 وهو ابن 94 سنة، وأخرج له الجماعة رضي الله عنه وأرضاه. من لطائف إسناد هذا الشاهد أنه من خماسيات الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وله فيه شيخان، وفيه التحديث والعنعنة من صيغ الأداء. ومن لطائفه أن رجاله رجال الجماعة إلا شيخه أبا بكر فما أخرج له الترمذي، ومنها أن شيخه أبا كريب أحد التسعة الذين روى عنهم أصحاب الأصول الستة بلا واسطة، ومنها أنه مسلسل بالكوفيين غير الصحابي فمدني، وأبي سفيان فواسطي ثم مكي، ومنها أن أبا معاوية أحفظ من روى عن الأعمش فهو المقدم من أصحابه، إلا أن يكون الثوري فإنه إمام مقدم في شيوخه كلهم، ومنها أن صحابيه تابعي عن تابعي، وفيه رواية تابعي عن تابعي، الأعمش عن أبي سفيان، وأما صحابيه فهو أحد المكثرين السبعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. قال جابر رضي الله عنه: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل. هذا الإبهام ربما تجد من حاول أن يوضحه ويذكر اسم الرجل، وجهالته كما هو معلوم لا تضر. فهذا صحابي، أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، أي فقال ذلك الرجل: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ أي موجبة الجنة وموجبة النار، ما الخصلة الموجبة للجنة والخصلة الموجبة للنار؟ قال القرطبي: قوله ما الموجبتان وسؤال من سمعهما ولم يدري ما هما، لأنه يسأل عن شيء قد حدده ولكنه يريد أن يعرف ماهيته، فسمع عن الموجبتين أو سمع هذا اللفظ لكنه لم يدري ما هو، فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم: ما الموجبتان؟ سؤال من سمعهما ولم يدري ما هما. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأنهما الإيمان والشرك، وسمي بذلك لأن الله تعالى أوجب عليهما ما ذكره من الخلود في الجنة أو في النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مجيبا للرجل: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ابتداء أو بعد المجازاة، أي من مات لا يتخذ معه شريكا في الإلهية ولا في الخلق ولا في العبادة. ومن المعلوم من الشرع المجمع عليه من أهل السنة أن من مات على ذلك فلا بد له من دخول الجنة، وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحن. ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار دخولا مؤبدا خالدا فيها مخلدا. أي ومن المعلوم من الأدلة الشرعية أن من مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله تعالى رحمة، ويخلد في النار أبد الآباد من غير انقطاع عذاب ولا تصرم آباد، وهذا معلوم من الدين مجمع عليه بين المسلمين. والوجوب المنسوب إلى الله تعالى هنا نظير الحق المنسوب إليه تعالى في حديث معاذ رضي الله عنه، حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حقهم عليه؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. فالواجب وما أوجبه تعالى على نفسه لعبادة فضلا منه وكرما، لأنه يجب عليه تعالى شيء. حديث جابر رضي الله عنه هذا أورده الإمام مسلم رحمه الله مختصر، وهو حديث مطول، وقد ساقه الإمام أحمد وغيره مطولا، ونصه في مسند الإمام أحمد. قال: حدثنا النضر بن إسماعيل أبو المغيرة قال: حدثنا ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القنوت. قال: يا رسول الله، وأي الجهاد أفضل؟ قال: من عقر جواده وأريق دمه. فقال: يا رسول الله، أي الهجرة أفضل؟ قال: من هجر ما كره الله عز وجل. قال: يا رسول الله، فأي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال: يا رسول الله، فما الموجبتان؟ قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى المتابعة في حديث جابر رضي الله عنه فقال: وحدثني أبو أيوب الغيلاني سليمان بن عبيد الله وحجاج بن الشاعر قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو قال: حدثنا قرة عن أبي الزبير قال: حدثنا جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به دخل النار. قال أبو أيوب: قال أبو الزبير عن جابر. رجال الإسناد: أبو أيوب الغيلاني سليمان بن عبيد الله بن عمرو بن جابر المازني البصري ثقة، توفي سنة 46 و200، وأخرج له مسلم والنسائي. حجاج بن الشاعر وحجاج بن أبي يعقوب يوسف بن الحجاج الثقفي البغدادي ثقة حافظ، توفي سنة 59 و200، وأخرج له مسلم وأبو داود. والغيلاني بفتح الغين المعجمة وسكون التحتانية نسبة إلى غيلان، اسم لبعض أجداده. عبد الملك بن عمرو القيسي أبو عامر العقدي بفتحتين ثقة، توفي سنة 400، وأخرج له الجماعة. قرة بن خالد السدوسي البصري ثقة ضابط، توفي سنة 55 و100، وأخرج له الجماعة. أبو الزبير ومحمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم المكي صدوق يدلس، توفي سنة 26 و100، وأخرج له الجماعة. وجابر رضي الله تعالى عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. غرض الإمام مسلم رحمه الله بسوق هذا السند بيان متابعة أبي الزبير لأبي سفيان في رواية هذا الحديث عن جابر، وفائدتها بيان كثرة طرقه، وكرر متن الحديث لما في هذه الرواية من المخالفة للرواية الأولى. قال جابر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من لقي الله، أي من مات حالة كونه لا يشرك به سبحانه وتعالى شيئا من المخلوق، دخل الجنة ابتداء أو بعد المجازاة. ومن لقيه جل وعلا، أي من مات حالة كونه يشرك به سبحانه وتعالى، دخل النار دخولا مؤبدا. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: قال أي لنا أبو أيوب الغيلاني، قال أي قال لنا أبو الزبير المكي حينما حدث لنا هذا الحديث، قال لفظة عن جابر بالعنعنة. وأما الذي قال حدثنا جابر بن عبد الله فهو حجاج بن الشاعر، وأتى بهذه الجملة تورعا من الكذب على أبي أيوب الغيلاني، لأنه لم يقل حدثنا جابر، ولو لم يأتي بها لأوهم أنه قال حدثنا جابر بصيغة السماع، وإنما قال عن جابر بصيغة العنعنة. قال النووي: وأما قوله قال أبو أيوب قال أبو الزبير عن جابر، فمراده أن أبا أيوب وحجاجا اختلفا في عبارة أبي الزبير عن جابر، فقال أبو أيوب عن جابر، وقال حجاج حدثنا جابر. فأما حدثنا فصريحة في الاتصال، وأما عن فمختلف فيها، فالجمهور على أنها للاتصال كحدثنا، ومن العلماء من قال هي للانقطاع. هذا على هذا المذهب يكون مرسل تابعي. فاحتاط مسلم رحمه الله تعالى وأدى اللفظ الذي سمع رحمه الله جل وعلا. ومن لطائف هذا الإسناد أنه من خماسيات المصنف، وفيه للمصنف شيخان قرن بينهما، وأنه مسلسل بالبصريين إلى أبي الزبير فمكي، وغير شيخه حجاج فبغدادي، وأما جابر رضي الله تعالى عنه فمدني وقد سكن مكة أيضا. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى المتابعة ثانيا في حديث جابر رضي الله تعالى عنه، فقال: وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن أبي الزبير عن جابر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله. رجال الإسناد: إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج أبو يعقوب التميمي المروزي ثقة ثبت، توفي سنة 51 و200، وأخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. معاذ ابن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي البصري سكن اليمن، صدوق ربما وهم، توفي سنة 20 و200، وأخرج له الجماعة. أبوه هشام بن أبي عبد الله سنبر أبو بكر البصري الدستوائي ثقة ثبت، رمي بالقدر، توفي سنة 54 و100، وله 78 سنة، وأخرج له الجماعة، والباقيان تقدما قبله. قوله أي قول مسلم رحمه الله بمثله، أي بمثل حديث قرة عن أبي الزبير الماضي. رواية هشام هذه أخرجها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في مسنده، فقال حدثنا أبو عبيدة الحداد قال حدثنا هشام عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك به دخل النار. وأخرجها أيضا أبو عوانة في مسنده فقال حدثنا الدنداني واسمه موسى قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا أدخله الجنة، ومن لقيه يشرك به أدخله النار. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن المعرور بن سويد قال سمعت أبا ذر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال: قلت: وإن زنى وإن سرق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة وأحمد وأبو عوانة وأبو نعيم في المستخرج وابن حبان وغيرهم. رجال الإسناد: محمد بن المثنى أبو موسى العنزي المعروف بالزمن، ابن بشار هو محمد بن بشار المعروف ببندار، محمد بن جعفر المعروف بغندر، شعبة بن الحجاج الإمام المشهور، واصل الأحدب واصل بن حيان الأحدب الأسدي الكوفي بياع السابري، هو نوع من الثياب، ثقة ثبت أخرج له الجماعة، المعرور بن سويد الأسدي أبو أمية الكوفي ثقة روى عن عمر وأبي ذر وابن مسعود وخريم بن فاتك وأم سلمة رضي الله عنه. أبو ذر الغفاري اسمه على الأصح جندب بن جنادة الصحابي الشهير رضي الله تعالى عنه، مات سنة 32 وأخرج له الجماعة. من لطائف إسناد هذا الحديث أنه من سداسيات الإمام مسلم رحمه الله، وفيه له شيخان قرن بينهما، وفيه من صيغ الأداء التحديث والعنعنة والسماع. ومن لطائف إسناده أن رجاله كلهم رجال الجماعة، وأن شيخيه من مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة، ومنها أن نصفه الأول مسلسل بالبصريين ونصفه الثاني مسلسل بالكوفيين، ومنها أن معرورا من طرفه ما قاله الأعمش: رأيت معرورا وهو ابن 20 و100 أسود الرأس واللحية. ومنها أن صحابيه أبا ذر رضي الله عنه ذو مناقب جمة، فإنه من السابقين الأولين في الإسلام، وإن تأخرت هجرته فلم يشهد بدرا، يقال إنه قال: أنا 4 ويقال 5 أسلم بمكة ثم رجع إلى بلده وقومه، وحديث إسلامه وإقامته بماء زمزم مشهور في الصحيحين، فمناقبه أكثر من أن تحصى، وأخبار زهادته ورفضه الدنيا أشهر من أن تستقصى رضي الله تعالى عنه. حديث أبي ذر رضي الله عنه في بيان أن ارتكاب المؤمن وفعله الكبائر وإكثاره منها لا يخرجه عن الملة ولا عن زمرة أهل الإيمان، ولا يمنعه ارتكابها دخول الجنة أولا إن أدركه عفو الله جل وعلا، وإلا فبعد المجازات عليه. لم يترجم لهذا الحديث أحد من الشراح إلا القرطبي في مختصره، والأولى وضع ترجمة مستقلة له، لأن في منطوقه حكما لا يدخل تحت الترجمة التي سبق. فباب ارتكاب المؤمن الكبائر لا يخرجه عن الإيمان ولا يمنعه من دخول الجنة. قال القرطبي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أتاني جبريل فبشرني الحديث، يدل على شدة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بأمر أمته وتعلق قلبه بما ينجيهم وخوفه عليهم، لذلك سكن جبريل قلبه بهذه البشرى. وهذا نحو من حديث عمرو بن العاص الذي قال فيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول إبراهيم عليه السلام فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقول عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وبكى وقال: رب أمتي أمتي. فنزل عليه جبريل فقال له مخبرا عن الله تعالى: إن الله سيرضيك في أمتك ولا يسوءك. رواه مسلم. وهذا منه صلى الله عليه وسلم مقتضى ما جبله الله تعالى عليه من الخلق الكريم، وأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. قوله لا يشرك بالله شيئا معناه بحكم أصل الوضع لا يتخذ معه شريكا في الألوهية ولا في الخلق، لكن هذا القول قد صار بحكم العرف عبارة عن الإيمان الشرعي. ألا ترى أن من وحد الله تعالى ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينفعه إيمانه بالله تعالى ولا توحيده، وكان من الكافرين بالإجماع القطعي؟ قال أبو ذر: قلت له صلى الله عليه وسلم: أيدخل الجنة وإن زنى وإن سرق؟ قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: نعم، يدخل الجنة وإن زنى وإن سرق وارتكب الكبائر كلها، لأن عنده حجة الجنة الذي هو الإيمان. قال النووي: وهذا حجة لأهل السنة أن أصحاب الكبائر لا يقطع لهم بالنار، وأنهم إن دخلوها أخرجوا منها وختم لهم بالخلود في الجنة. قال القاضي: قوله وإن زنى وإن سرق هذا على ما تقدم من أن الذنوب لا توجب التخليد في النار، وأن كل من مات على الإيمان يدخل الجنة حتما، لكن من له ذنوب في مشيئة الله تعالى من معاقبته عليها أو عفوه ثم لا بد له من دخول الجنة. قال الأبي: قوله وإن زنى وإن سرق، قال ابن مالك: لا بد هنا من تقدير أداة الاستفهام، أي أو إن زنى وسرق يدخل الجنة؟ وقدره غيره أي يدخل الجنة وإن زنى وسرق، وتكون الجملة حالا، وترك ذكر الجواب تنبيها لمعنى الإنكار. قال صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق. قال الزين ابن المنير رحمه الله تعالى: حديث أبي ذر رضي الله عنه من أحاديث الرجاء التي أفضى الاتكال عليها ببعض الجهلة إلى الإقدام على الموبقات، وليس هو على ظاهره، فإن القواعد استقرت على أن حقوق الآدميين لا تسقط بمجرد الموت على الإيمان، ولكن لا يلزم من عدم سقوطها أن لا يتكفل الله بها عمن يريد أن يدخله الجنة، يعني حقوق الآدميين. ومن ثم رد على أبي ذر رضي الله عنه استبعاده. ويحتمل أن يكون المراد بقوله دخل الجنة إصار إليها، إما ابتداء من أول الحال وإما بعد أن يقع ما يقع من العذاب. نسأل الله العفو والعافية. من فوائد الحديث بيان أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومنها أن فيه دليلا على أن الكبائر لا تسلب اسم الإيمان، فإن غير المؤمن لا يدخل الجنة، وأن أربابها من المؤمنين لا يخلدون في النار. ومنها أنه إنما ذكر من الكبائر نوعين فقط، إشارة إلى أن الذنوب تنقسم إلى قسمين: حق لله تعالى وأشار إليه بالزنا، وحق للعباد وأشار إليه بالسرقة. ومن فوائده ما قاله القرطبي رحمه الله: الحديث دليل على شدة تهمم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر أمته، وتعلق قلبه بما ينجيهم، وخوفه عليهم، ولذلك سكن جبريل عليه السلام قلبه بهذه البشرى. ومن فوائده أن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار، وأن الكبائر لا تسلب اسم الإيمان، وأن غير الموحدين لا يدخلون الجنة، والحكمة في الاقتصار على الزنا والسرقة الإشارة إلى جنس حق الله تعالى وحق العباد. ومنها أن فيه المراجعة في العلم بما تقرر عند الطالب في مقابلة ما يسمعه مما يخالف ذلك، لأنه تقرر عند أبي ذر رضي الله تعالى عنه من الآيات والآثار الواردة في وعيد أهل الكبائر بالنار والعذاب، فلما سمع أن من مات لا يشرك بالله تعالى شيئا دخل الجنة استفهم عن ذلك بقوله وإن زنى وإن سرق. ومن فوائده أن فيه أن الطالب إذا ألح في المراجعة يزجر بما يليق به، أقدم من قوله صلى الله عليه وسلم على رغم أنف أبي ذر، وفي رواية وإن رغم أنف أبي ذر. قال في الفتح يريد شرح قوله وما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. حاصل ما أشار إليه أن الحديث محمول على من وحد ربه ومات على ذلك تائبا من الذنوب التي أشير إليها في الحديث، فإنه موعود بهذا الحديث بدخول الجنة ابتداء، وهذا في حقوق الله باتفاق أهل السنة. وأما حقوق العباد فيشترط ردها عند الأكثر، وقيل بل هو كالأول، ويثيب الله صاحب الحق بما شاء. وأما من تلبس بالذنوب المذكورة ومات من غير توبة فظاهر الحديث أنه أيضا داخل في ذلك، لكن مذهب أهل السنة أنه في مشيئة الله تعالى، فأدل عليه حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، فإن فيه ومن أتى شيئا من ذلك فلم يعاقب به فأمره إلى الله، إن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. وهذا المفسر مقدم على المبهم، وكل منهما يرد على المبتدعة من الخوارج ومن المعتزلة الذين يدعون وجوب خلود من مات من مرتكب الكبائر من غير توبة في النار، أعاذنا الله من ذلك بمنه وكرم. قال الطيبي رحمه الله تعالى، وكلامه هذا من القواعد المتينة التي ينبغي على من طلب العلم أن يجتهد في معرفتها، وإن استطاع أن يحفظها فليحفظ. قال بعض المحققين قد يتخذ المبطلة من أمثال هذه الأحاديث ذريعة إلى طرح التكاليف ودفع الأحكام وإبطال العمل، معتقدين بأن الشهادة وعدم الشرك كاف، وربما يتمسك بها المرجع. وهذا الاعتقاد يستلزم طي بساط الشريعة وإبطال الحدود والزواجر السمعية، ويوجب أن يكون التكليف بالترغيب في الطاعات والتحذير عن المعاصي والجنايات غير متضمن طائلا وبالأصل باطلا، بل يقتضي الانخلاع عن ربقة الدين والمل، والانسلال عن قيد الشريعة والسنة، والخروج عن الضبط والولوج في الخبط، وترك الناس سدى مهملين يموج بعضهم في بعض معطلين من غير مانع ولا دافع، وذلك يفضي إلى خراب الدنيا بعد أن أفضى إلى خراب العقبة. والمتشبث بهذا الحديث ونظيره ساقط، وعن معارج القدس إلى حضيض النفس لاقط، مع أن قوله في بعض طرق الحديث أن يعبدوه يتضمن جميع أنواع التكاليف الشرعية، وقوله ولا يشركوا به شيئا يشمل كلا قسمي الشرك الجلي والخفي، فلا راحة للمتمسك به في ترك العمل، لأن الأحاديث إذا ثبتت وجب ضم بعضها إلى بعض، فإنها في حكم الحديث الواحد، فيحمل مطلقها على مقيدها يحصل العمل بجميع ما في مضمونها. فلا راحة للمتمسك به أي بهذا الحديث في ترك العمل، لأن الأحاديث إذا ثبتت وجب ضم بعضها إلى بعض، فإنها في حكم الحديث الواحد، فيحمل مطلقها على مقيدها ليحصل العمل بجميع ما في مضمونها. هذا كلام الأئمة. وأما الذي يأخذ حديثا يبني عليه العلالية من غير أن يكون جامعا لما ورد في المسألة نفسها مع ضم بعضه إلى بعض لأنها في حكم الحديث الواحد، فهذا ليس على طريق الأئمة، وكم أحدث هذا من الخلل والخبط وعدم الضبط كما قال رحمه الله تعالى. وتأمل فيما يصير إليه أمر الإرجاء، قال: يفضي إلى خراب الدنيا بعد أن أفضى إلى خراب العقبة. فهذا كله يقتضي الانخلاع عن ربقة الدين والملة، والانسلال عن قيد الشريعة والسنة، والخروج عن الضبط والولوج في الخبط، وترك الناس سدى مهملين يموج بعضهم في بعض معطلين من غير مانع ولا دافع، وذلك يفضي إلى خراب الدنيا. وهذا ما يؤدي إليه هذا المذهب الفاسد، أعني مذهب الإرجاء، يترك الناس مهملين كما قال الإمام رحمه الله تعالى، معطلين من غير مانع ولا دافع. فهذه القاعدة من أهم القواعد خاصة في هذا الزمان، لأن كثيرا ممن يشتغل بالعلم ليست له أهلية الاستنباط. ينبغي على الإنسان أن يعرف قدره، طويلب العلم ينبغي أن يلزم حده، ليس له أن يستنبط من النصوص لأنه ليس لذلك أهل، لعلمه الذين يستنبطونه منه. ليس الكل مستنبطا، وإنما الذين يستنبطون هؤلاء قلة أو ندرة في كل عصر وفي كل جيل، آتاهم الله ما لم يؤت غيرهم. فعلى الإنسان أن يجتهد في فهم هذا، وأن يحبس لسانه، وأن يتأمل في هذه الشريعة العظيمة بضم الأطراف، لأن الشريعة إنما جاءت بضم أطرافها لا بتناثرها ولا بتمزيقها. فمعلوم أنه ليس كل عالم يتكلم في النوازل. الآن طالب العلم بل لا يمكن أن ينسب إلى العلم أصلا، وإنما هو خابط في هذا الأمر كحمار أهله، يتكلم في النوازل بما لو ورد عشر معشاره على عمر لجمع له أهل بدر. وهذا داء قديم، وسبب الشتات الذي تراه، وسبب الفوضى العلمية التي ضربت بجيرانها في جميع الأنحاء، وما تركت موضعا إلا وألقت عليه كلكلها، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله المتابعة في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، فقال: حدثني زهير بن حرب وأحمد بن خراش قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثني مسلم المعلم عن ابن بريدة أن يحيى بن يعمر حدثه أن أبا الأسود الدؤلي وأيضا الديلي حدثه أن أبا ذر حدثه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم عليه ثوب أبيض، ثم أتيته فإذا هو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ فجلست إليه، فقال: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق ثلاثا. ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر. قال: فخرج أبو ذر وهو يقول: وإن رغم أنف أبي ذر. رجال الإسناد: زهير بن حرب ابن شداد أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد، ثقة ثبت، توفي سنة 34 و200، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. أحمد بن خراش وأحمد بن الحسن بن خراش أبو جعفر البغدادي خراساني الأصل، ثقة. عبد الصمد بن عبد الوارث العنبري مولاهم التنوري أبو سهل البصري، ثقة ثبت في شعبة، توفي سنة 27، وأخرج له الجماعة. أبوه عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري مولاهم أبو عبيدة التنوري، ثقة ثابت، توفي سنة 80، وأخرج له الجماعة. حسين المعلم وحسين بن ذكوان المعلم المكتب العوذي البصري ثقة ربما وهم، توفي 45 و100 وأخرج له الجماعة. ابن بريدة هو عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي أبو سهل المروزي قاضيها، ثقة، توفي 500 وقيل 115 وأخرج له الجماعة. يحيى ابن يعمر البصري نزيل مرو وقاضيها، ثقة فصيح يرسل، مات قبل 100 وقيل بعدها، أخرج له الجماعة. أبو الأسود الديالي البصري اسمه ظالم بن عمرو بن سفيان وقيل غير ذلك، ثقة فاضل مخضرم، مات 69 وأخرج له الجماعة. الديالي بكسر المهملة وسكون التحتانية، ويقال الدؤلي بالضم بعدها همزة مفتوح. وأما الصحابي رضي الله تعالى عنه فقد تقدم في السند قبله. من لطائف هذا الإسناد أنه من سباعيات المصنف رحمه الله، وأن له فيه شيخين قرن بينهم، ومنها أن رداله رجال الجماعة غير شيخيه، فالأول ما أخرج له الترمذي والثاني تفرد به هو والترمذي، ومنها أنه مسلسل بالبصريين غير شيخيه، فبغداديان والصحابي فمدني ثم ربذي رضي الله عنه وهو أبو ذر، ومنها أنه مسلسل بالتحديث من أوله إلى آخره إلا قوله عن ابن بريدة، ومنها أن فيه رواية لابن عن أبيه، وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، ابن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديالي، ومنها أن أبا الأسود هو أول من تكلم في النحو وولي قضاء البصرة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأما الحديث فعن ابن بريدة هو عبد الله أخو سليمان وكان توأمين، ويقال إنهما ماتا في سنة واحدة. أن يحيى بن يعمر بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح ثالثه ويضم يعمر ويعمر. حدثه أن أبا الأسود الديالية حدث أن أبا ذر رضي الله عنه حدث، قال أبو ذر أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، جملة في محل نصب على الحال من المفعول، قوله عليه ثوب أبيض حال أيضا، إما متداخل وإما مترادف. قال الطيبي قال الشارحون ليس هذا من الزوائد التي لا طائل تحتها، وهو قوله عليه ثوب أبيض، فبعضهم قد يقول هذا من الزوائد التي لا طائل تحتها، يعني وما يفيدنا هذا في الحديث المروي. قصد الراوي بذلك أن يقرر التثبت والإتقان فيما يرويه في آذان السامعين ليتمكن في قلوبهم أنه كان محيطا بواقعة الحديث والمسألة. قال في الفتح وفائدة وصفه الثوب وقوله أتيته وهو نائم ثم أتيته وقد استيقظ الإشارة إلى استحضاره القصة بما فيها ليدل ذلك على إتقانه له. ثم أتيته صلى الله عليه وسلم فإذا هو نائم، إذا هي الفجائية أي ففاجأني نومه، ثم أتيته وقد استيقظ جملة في محل نصب على الحال، فجلست إليه فقال ما من عبد، ما نافية ومن زائدة للتوكيد، ما من عبد، عبد مبتدأ خبره جملة إلا دخل الجنة، قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك، عبد مبتدأ وضمه مقدر اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد من عبد، جملة إلا دخل الجنة قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك. قال الطيبي رحمه الله في إشارة إلى الثبات على الإيمان حتى الموت احترازا عمن ارتد ومات على ذلك، فحينئذ لا ينفعه إيمانه السابق. قال وثم للتراخي في الرتبة كقوله تعالى
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وقوله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، رواه مسلم. فهذا ليس للتراخي الزمني، وإنما الذي يدل عليه من التأخر والتراخي في الرتبة، لأنه يؤمن ثم يؤخر الاستقامة ما شاء الله أو العمل الصالح ما شاء الله. قل آمنت بالله ثم استقم، فتأتي الاستقامة في الرتبة بعد الإيمان بالله جل وعلا، فهي للتراخي في الرتبة. إلا دخل الجنة. قال الطيبي الاستثناء مفرغ، أي ما من عبد آمن وثبت عليه يكون له حال من الأحوال إلا حال دخول الجنة. قال أبو ذر رضي الله عنه قلت وإن زنى وإن سرق. قال ابن مالك رحمه الله حرف الاستفهام في أول الكلام مقدر ولا بد من تقديره كما مر ذكر ذلك. قال غيره التقدير أو إن زنى أو إن سرق دخل الجنة، وقال الطيبي أدخل الجنة وإن زنى وإن سرق، والشرط حال ولا يذكر الجواب مبالغة وتتميما لمعنى الإنكار. قال وإن زنى وإن سرق، أي يدخلهما وإن تلبس بالمعاصي الكبار. قلت وإن زنى وإن سرق، قال صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق ثلاثا، أي كان تكرير أبي ذر رضي الله عنه للسؤال وتكرير النبي صلى الله عليه وسلم للجواب ثلاث مرات. قال الطيبي رحمه الله تعالى أما تكرير أبي ذر رضي الله عنه فلاستعظامه شأن الدخول مع مباشرة الكبائر وتعجبه منه، وأما تكرير النبي صلى الله عليه وسلم فللإنكار على استعظامه، أي أتبخل يا أبا ذر برحمة الله تعالى؟ فرحمة الله تعالى واسعة على خلقه وإن كرهت ذلك. فقال ربنا تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وإنما ذكر من الكبائر نوعين ولم يقتصر على واحد، لأن الذنب إما حق الله تعالى وهو الزنا أو حق العباد وهو أخذ مالهم بغير حق، وفي تكريره أيضا معنى الاستيعاب والعموم كقوله تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، أي دائما. قال النووي رحمه الله هذا الحديث فيه حجة لمذهب أهل السنة أن أصحاب الكبائر لا يقطع لهم بالنار، وأنهم إن دخلوها أخرجوا منها وختم لهم بالخلود في الجنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم في هذه المرة الرابعة، ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر بفتح الراء وضمها، على رغم وعلى رغم مأخوذ من الرغام بفتح الراء وهو التراب. قال النووي معنى أرغم الله أنفه أي ألصقه بالرغام وأذله، فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم على رغم أنف أبي ذر على ذل من لوقوعه مخالفا لما يريد، وقيل معناه على كراهية منه، وإنما قاله صلى الله عليه وسلم لاستبعاده العفو عن الزاني والسارق المنتهك للحرمة واستعظامه ذلك وتصور أبي ذر بصورة الكاره الممانع وإن لم يكن ممانعا، وكان ذلك من أبي ذر لشدة نفرته من معصية الله تعالى وأهلها كما قال النووي رحمه الله. وقال القاضي عياض رحمه الله أصل الرغم بفتح الراء وضمها أي الرغم الذل من الرغام بالفتح أيضا وهو التراب، يقال أرغم الله أنفه أي أذله كأنه يلصقه بالتراب من الذل. وقيل معناه وإن اضطرب أنفه، رغم أنفه يعني اضطرب أنفه، من معاني هذا التركيب يعني لكثرة ترداده وسؤاله، ومنه قوله تعالى مراغما كثيرا أي اضطرابا في الأرض. وقيل معناه وإن كره، يقال ما أرغم منه شيئا أي ما أكرهه منه، ما أكره منه شيئا. قال الراوي والظاهر أنه أبو ذر رضي الله عنه، فخرج أبو ذر رضي الله عنه وهو يقول جملة حالية من الفاعل، وإن رغم أنف أبي ذر بفتح الغين المعجمة وكسرها وضمها. إنما قال أبو ذر رضي الله عنه ذلك رجوعا منه عما كان وقع له من الاستبعاد مع سعة فضل الله تعالى ورحمته وانقيادا للحق لما تبين له، فخرج هو نفسه يقول وإن رغم أنف أبي ذر، وإن رغم أنف أبي ذر. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى هذه الأحاديث تدل على فضيلة الإخلاص والبراءة من الشرك، وأنه سبب لدخول الجنة، وأن الإنسان قد يعطى بإخلاصه التام ما لم يعطى العابد زمنا طويلا فيغفر له. وقال أيضا وقد تمسك بهذا الحديث وأمثاله المرجئة الذين قالوا إنه لا تضر مع الإيمان معصية، فلو زنى الإنسان أو سرق أو قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق أو شرب الخمر، كل ذلك عند هؤلاء المرجئة لا يضر ولا ينقص إيمانه ولا يكون به مستوجبا لدخول النار. فتمسك أهل الإرجاء بأحاديث الوعد، وإن شئت فقل تمسكوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد، وعلى عكسهم الخوارج والمعتزلة تمسكوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد. وتوسط أهل السنة والجماعة بحمد الله وفضل، فقالوا إن أحاديث الوعيد ثابتة وأحاديث الوعد ثابتة، وكل منهما ينزل على القواعد العامة. فأحاديث الوعيد ينظر إذا كان الوعيد لا يقتضي شيئا لا يستحقه إلا الكافر المحض، فإنه يحمل على معنى أنه من باب التهديد ومن باب استحقاق هذا الوعيد، لكن لا على وجه الكمال. وكذلك أحاديث الوعد يقال فيها إن العاصي بكبيرة من الكبائر يعذب بحسب ذنوبه إلا أن يغفر الله الكريم له. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.